العراق اليوم
دي دبليو عربي. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. يكون عام 2018 عاما سعيدا لجميع العراقيين المحبين لوطنهم، وعاما سعيدا لعائلاتهم وأعزائهم. أنتم ويانا مرة أخرى في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم، التي تأتيكم من استوديوهات دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو المربد وراديو ستارت اف ام في الموصل. خليكم ويانا في ساعة عراقية عالمية كاملة.
ملهم.
الحراك الجاري في إيران يتسع ويتمدد ويتخذ شكل مصادمات دامية بين المتظاهرين وبين عناصر الأمن والشرطة. المشهد ينقلنا مرة أخرى إلى ما حدث في انتخابات إيران عام 2009، وشاهدنا ما عرف آنذاك بالثورة الخضراء والمشاهد في الشوارع، لكن الفارق هذه المرة هو عدم وجود انتخابات. يعني طلعت التظاهرات وهي تندد بالحركة الإصلاحية، بالتيار الإصلاحي في إيران، وبالسلطة على حد واحد، بل هم يعني رأينا المتظاهرين يهاجمون بلا خوف علي خامنئي، وبعضهم يحرق صور المرشد ويهجمون على المساجد والحسينيات في مدن متفرقة. و هناك أفلام كثيرة على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى إنستغرام يعني توضح ذلك. المشهد هذا يذكر العالم كثيرا بوقائع الربيع العربي، أو ما عرف بالربيع العربي، لا سيما أن المتظاهرين يعني هم إلى الآن ما واضح منهم شون دي يتحركون، مين جايين، منو قيادتهم، هذا غير واضح. هل هي مظاهرات عفوية؟ كيف تخرج مظاهرات عفوية بهذا الشكل وبهذا الحجم؟ هناك من يقول إن هذا الحراك سيؤثر بلا شك على دول عربية وإقليمية، وهناك من يقول أن هذا الحراك تحركه دول عربية وإقليمية، وهناك من يقول أن هذا الحراك سيجر دول حليفة لإيران للتدخل. وهذا يعني أن العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق، أمامه يعني احتمالات كبيرة في ضوء التصعيد، وهي الحقيقة احتمالات وتحديات إذا أردنا نفهمها بهالشكل. المشهد ممكن يمتد إلى العراق، يعني نشهد مظاهرات بهالطريقة في العراق، وهناك أصوات أخرى تقول شيء آخر. هناك أصوات تطالب بضرورة دعم السلطات الإيرانية، يعني دعم عراقي للسلطات الإيرانية للتصدي لهذا الحراك. ولكن السؤال هنا، هل تحتاج إيران لمثل هذا الدعم حقا، أم أنه تعبير عن تضامن رد لموقفها الداعم للعراقيين في حربهم ضد الإرهاب الداعشي؟ كيف سيؤثر هذا إذا حدث على موقف العراق مع جواره؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة تشكل محاور لقاءنا هذا اليوم. خليكم ويانا.
العراق اليوم، مجلة أسبوعية عراقية ألمانية، سياسية اجتماعية منوعة، تأتيكم دائما على دي دبليو عربية في ألمانيا.
أنتم أيضا أعزائنا المستمعين مدعوون لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا: كيف تتصور تعامل العراق مع الحليف الإيراني إزاء الحراك الجاري هناك، وذلك ردا للدعم الإيراني الرسمي للعراقيين في القضاء على داعش؟ هذا سؤال موضوع على فيسبوك، وعليه أكثر من 150 تعليق و100 رد على التعليق. ننتظر أيضا تعليقاتكم على فيسبوك دي دبليو عربية فيسبوك، ونقرأ ما تيسر منها.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
ومعي في حوار اليوم الأستاذ صلاح التكمتي، مدير شبكة المرصد العراقي. أهلا بك في منبر حوار مجلة العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
أهلا ومرحبا وبمستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير.
أستاذ صلاح، كل عام وأنت بخير. لنبدأ بتحليل المشهد الإيراني يعني، وبعدين ننتقل للوقائع العراقية. يعني حسب ما الوقائع اللي جرت خلال أسبوع، لا توجد قيادة واضحة للمتظاهرين، لا يعرف أحد كيف يتحركون في 50-60 مدينة. يعني هل هو منسق هذا الجهد أم بدون تنسيق عفوي؟ يعني هذا الوضع يراه البعض مشهد ربيع إيراني بين قوسين، ما تقييمك لهذا الرأي؟
يعني هو بلا شك إذا تريد تحلل المشهد الإيراني، في الآن واقعين يعني في عالمين مختلفين. العالم الأول هو العالم اللي في داخل إيران، هذه الاحتجاجات اللي حثت وفي مناطق ومدن مختلفة، وفي عالم آخر موازي إلى هذا هو العالم الافتراضي اللي الآن يعكس، يحاول أن يعكس قضية الاحتجاجات في إيران. وأقصد بالعالم الافتراضي هو هذا العالم الذي موجود في شبكات التواصل، في التويتر والفيسبوك، واللي يدير الآن مركز يدير هذا العالم، وبث كثير من الأفلام وبث كثير من الصور، وقسم كثير منها تم تحليل هذه الأفلام وعرضت تقارير وثبتت على أنها قسم منها أفلام مفبركة، الأفلام من الأرجنتين، اليوم شفت صور من فلسطين واعتبروها صور في إيران. والمتابع لهذا إلى أي موقع متخصص في هذا العالم الافتراضي مثل موقع تريد ميب أو غيره، يشاهد مدى كثافة ضخ الأخبار وتضخيمها للحدث الإيراني. يعني أنا قبل يومين دخلت إلى هذا الموقع تريد ميب وحاولت أن أعرف مدى انتشاره، يعني في نسبة كثيرة من موجود في إسرائيل، في المملكة العربية السعودية، في أمريكا، في دول عربية هي التي تتصدى، وكأن يعني الواقع هذا الافتراضي، وكأن هذا الواقع الافتراضي اللي يدير. يعني حاولت أن ألمس ما مقدار،
يعني أستاذ صلاح، هو لا يخفى أن لإيران أعداء كثيرين، هذا نعم. حقيقة، وبالتالي فالأعداء يجيشون قدرات إلكترونية نحن اليوم في
يعني عصر. أنا أقصد يجب أن نفكك بينما هذا ما يعني صورة الواقع الافتراضي في العالم الافتراضي، وبين صورة الآن ما يحدث في داخل إيران. يعني هذا كل
حدث ولكن هذا نعم
يجب أن يحلد بشكل منفصل.
أتفق معك، أتفق نعم. معك، هناك تضخيم، هناك يعني تضخيم الوصف الصحيح لما يجري، ولكن هذا لا ينفي وجود وقائع حقيقية على الأرض. نحن شاهدنا حرق مصارف في مشهد وفي سنجان وفي مشاهد في قم، مشاهد في مدن أخرى كانت واضحة، يعني المصارف بالضبط. موجودة، المساجد هذه لا تقبل الغلط.
صح بالضبط. أنا أول نوبة يعني يجب أنا حتى نسلم هذا بالتحليل نصل إلى نتائج سليمة. أنا من البداية افترضت أكو عالمين، عالم افتراضي الذي هو أحاط بهذا الواقع الأحداث الإيرانية ويجب أن يحلل بشكل منفصل، والعالم الواقع العالم الاحتجاجات. الاحتجاجات اللي حدثت في إيران كانت في بداياتها في مشهد وفي بعض المناطق، وكانت واضحة، كان نتيجة عمليات الفساد للبنوك وأزمة البنوك التي حدثت في إيران، وكان حتى الشعارات التي رفعت واضحة أنه شعارات لحالة من التذمر الاقتصادي والوضع السياسي. لكن ما أن دخل هذا العالم الافتراضي بدأنا نلاحظ أنه تطور الأحداث بشكل متسارع، دخول مثلا مظاهر العنف مع تضخيم هذه الأحداث كما أنت تفضلت في عالم افتراضي، وأصبح على أنه يحاط بهذه الاحتجاجات للوضع الاقتصادي على أنه ربيع إيراني عربي جديد. الآن كانت بالردة فعل لهذا الحدث وردة فعل لما ما لاحظناه أمس من مظاهرات مليونية عارمة في الشارع الإيراني، وكان كأنه رد على هذا التضخيم والحدث التي، وكان بشكل واضح للشارع الإيراني مدى ما يراد أن يستفاد من يعني الاحتجاجات الاقتصادية وتجييرها لعملية انقلاب ضد الدولة الإيرانية.
يعني أنت لا تتفق إذن مع الرأي الذي يقول أن المشهد هو ربيع إيراني؟
لا، مش ربيع إيراني.
لا تتفق، أوكي. أنا هذا
يعني
السؤال
واضح أنه مش ربيع إيراني، لأنه في البداية كان احتجاجات اقتصادية وتم خلق هذا الحادث في دعمه بشكل من قبل أمريكا ونتنياهو، ورسائل نتنياهو وترامب كانت واضحة في هذا المجال. واليوم تغريدة حتى كيري كانت تغريدة جميلة واضحة على أنه وجه رسالة انتقاد إلى ترامب وحتى إلى نتنياهو، هؤلاء الذي يضخمون الأحداث لا يعرفون الواقع إيران بشكل واضح، فهو ليس ربيع وإنما عملية يعني صناعة ربيع بتضخيم العالم، هذا الافتراض اللي صنعته أمريكا وإسرائيل.
طيب هذا السؤال نفسه وضعناه أمام الدكتور غسان العطية مدير المعهد العراقي للديمقراطية في لندن، فأجاب بالقول:
ما حدث في إيران هو بدون شك شيء مفاجئ لا للدول العربية أو الدوار أو الغرب، لا بل حتى مفاجئ للإيرانيين أنفسهم. ما حدث على خلاف ما حصل عام 2009 كما يسمى بالانتفاضة الخضراء، إن هذه العملية تكون أكثر ما تكون تلقائية وتخلو من قيادة واضحة لهذا المشروع. في حين عام 2009 كانت هناك قيادة واضحة بشخصيات واضحة ككروبي موسوي، بينما إلى الآن لم يتبين هذا الشيء. الملاحظة الثانية أن هذه المظاهرات العفوية انطلقت مطالبة بخدمات، برواتب، بغلاء المعيشة، بتحسين الأوضاع، وثم دخل على هذه المظاهرات خط سياسي أخذ يطالب بإسقاط الحكومة وحتى التهجم على ولاية الفقيه. هذه فاجأة الجميع بديمومتها وضحاياها. أما كيف تعامل الدول العربية معها فكل انطلق، وأقول بكل أسف، ليس إعجابا أو حماسة للحقوق الإنسان والحريات وهذا الشيء، لأن في بلادهم لا وجود لهذه الحريات. فهذه من يطالب الحرية للشعب الإيراني وهو لا يمنح الحرية لشعبه، هذا لا يمكن تصديق هذا الكلام. رغم أن ما يحصل في الولايات المتحدة وأمريكا وغيرها، الولايات المتحدة تصرفت حسب ما تقديري في تدخلها بهذا الشكل، هي أساءت للمتظاهرين، لأن سمعة الولايات المتحدة وطريقة تدخلها تعطي الانطباع أن هاي العمليات اللي قامت كأنها مدفوعة من قبل جهات أجنبية، وهذا ما يضر المتظاهرين اللي لهم كل الحق بالتظاهر ومطالبهم مشروعة.
نعم، عودة بالمايكروفون إلى ضيفي الأستاذ صلاح التكمشي مدير شبكة المرصد العراقي. أستاذ صلاح، كما استمعنا يعني ما تفضل به الدكتور غسان العطية وما تشير إليه القراءات أن التدخل الدولي الذي أشرت إليه، على سواء كانت بتغريدات الرئيس ترامب أو ببيان صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية أو بإشارات من هنا وهناك، هذه التدخلات يراها كثيرون تسيء إلى المشهد وتسيء للمتظاهرين، يعني ستؤدي إلى خلق نوع من التحشد لصالح الحكومة في إيران، لصالح السلطة ضد المتظاهرين. هل تؤيد ذلك؟
نعم، هم الآن يعني أنت واضح بلا شك، يعني قبل ما تحدث هاي الأحداث كان وأعلن بشكل يعني علني ليس مخفي هذا، وذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية وأمريكا، أنه تم توقيع خط بين ترامب ونتنياهو لإسقاط النظام في إيران. وحتى أذكر أنه أحد ضباط الموساد ذكر يعني بصريح العبارة أنه لا يمكن أنه هذه الخطة أن تكون ذا مصداقية إذا ما يكون هناك فعل ميداني عملي إسقاط النظام في داخل إيران. فبالتالي يعني ظهور هذه الخطة ومن ثم تصريحات نتنياهو وتصريحات ترامب خرج يعني أصبح واضح للأيان على أنه هناك فعلا يعني عامل دولي يتبجح بقضية الحريات وحقوق الإنسان، لكن هو لديه هدف سياسي هو في إسقاط النظام. وبالتالي لم يعد أكو حتى هؤلاء المعارضين لم يستطع لا غير قادر على أن يتحمل مسؤولية أن يكون عميل لدولة كبرى أو عميل لإسرائيل في سبيل على أنه يكون على أنه يريد أن يسقط النظام. هذه بلا شك.
يعني أستاذ صلاح، أنت الآن وضعت العقدة في المنشار، أليس هذا ما حدث في الربيع العربي، ما يسمى بالربيع العربي؟ هناك أيضا واجهات دولية كبرى أصبحت تروج لإسقاط ذاك الرئيس وديكتاتورية ذاك الرئيس وفساد ذاك الرئيس. نعم الأنظمة العربية أغلبها فاسد وسيء، ولكن مشروع إسقاطها اتخذ طابع دولي بما يسمى بالربيع العربي. ولهذا سألتك، أليس هذا ربيع إيراني؟ هنا الوجه المقارنة.
لا، يعني حتى في قضية الربيع العربي، يعني كثير من لو نشاهد التدخل مثلا تدخل دول الخليج، كان هناك مخاوف تجاه هذا الربيع العربي، ويعني كانت ردة فعل سلبية لهذا الربيع. إضافة إلى هذا، أصبح واضح على أنه هذا الربيع العربي هو مسألة أكذوبة، والغرض منها كانت هو يعني خلق حالة من الفوضى الخلاقة في المنطقة، وبالتالي جعل حالة من لا أمن ولا الاستقرار، وتوصل إلى ما توصل إليه المنطقة إلى هذه اللحظة الآن اللي موجودة. يعني تحول ما يسمى بالربيع العربي إلى أسقاط دول، لتبقى منطقة بلا دول ولا هذا. وهذا ما شاهدناه في سوريا، وما شاهدناه في العراق، وشاهدناه في ليبيا. الآن لا وجود إلى دولة، ما ممكن أنه شعب ينتفض يتجه إلى نحو الفوضى. يعني شعر كل البلدان أنه هذه قضية الربيع العربي هي قضية قصة منها إلى أن تحويل بلدانهم إلى نقط وبؤر فوضى، وأي صراع بين دول تريد أن تمتلك فقط هي الموارد، وتهديم هذه الدول هذا الطوق الذي كان واقف باتجاه إسرائيل أمثال، حتى لو كانت هذه أنظمة ديكتاتورية. وبالتالي هو صراع بين أمن إسرائيل وصراع من يعادي هذا الأمن.
يعني أنا أرى الوضعين من جانبي أستاذ صلاح، من جانبي أرى الوضعين ما يسمى بالربيعين متصلة. طيب خليني ننتقل إلى المحور العراقي، ما يجري الآن. يعني لا أحد ينكر الدعم الإيراني الحاسم للعراق في الحرب على داعش. والسؤال هو، هل نرى ردا للجميل بقوات عراقية غير نظامية ترسل لمساعدة السلطات في إيران ضد الاحتجاجات كما يلمح كثيرون؟
شوف، خلينا نفرق. يعني حتى هو دعم إيران، أكو قضية أنه قضية دعم إيران هو من أجل مصالح أمن مشترك، يعني في أمن يهدد. يعني الآن أمن العراق يشكل فد الخط الصد الأول بالنسبة إلى الأمن القومي الإيراني، في حين تكون في توفر دعم وفي مقابل القضاء على داعش، وبالتالي هو توفير لأمنها، يعني توفير لحالة أمن. فهو هنا لا يسمى بالمصالح المشتركة والحليف المشترك لمواجهة عدو يهدد أمن البلدين. هاي واحدة. النقطة الثانية، يعني احتجاجات بهذه الأفراد وبهذه الأعداد المشتركة واللي تم قضاء عليها بمسيرات مليونية، لا أعتقد أنها هي مورد حاجة إلى العراق حتى يقضي. يعني أستغرب في بعض الأخبار مثلا أنه حيرسل مجموعة من الأكراد لقضاء على الاحتجاجات، وكان لو قادرين هؤلاء الأكراد قضوا على الاحتجاجات التي حدثت في السليمانية وحدثت في كركوك. هؤلاء لم يستطيعوا القضاء على احتجاجاتهم، كيف يتصدون لقضاء احتجاجات لبلدان؟
يعني هو إعلان تضامن. أستاذ هو هناك حديث عن وحدات من حزب الله، وحدات من كردستان كما تفضلت، وحدات من الحشد الشعبي. يعني مفهوم حين تساعد دولة بحجم إيران فهذه المساعدة رمزية وتعبير إعلان تضامن أكثر مما هي يعني مساعدة حقيقية.
هو في قضية هذه، لا أولا لا، حتى في داخل إيران صدرت أوامر من الرئيس روحاني بعدم تدخل الحرس الثوري، رغم أنه هي مؤسسة عسكرية. فكيف أنه يستفيد من يعني شو اسمه؟
نعم قلت لك، يعني مشاركة رمزية، تعبير عن تضامن. أنا أتكلم عن الموقف العراقي، أخذ من الجانب العراقي.
أنا الموقف العراقي في جانبين. يعني الأول، يجب أن يكون بشكل واضح العراق موقفه، حتى العراق وحتى على مستوى الشعبي والمدني. الآن أنا من البداية ذكرت أكو في عالمين حدث، يعني كان لازم أن يجب أن يفكك العالم الافتراضي الذي هو صور قضية هاي الاحتجاجات الإيرانية والعالم الواقعي. الآن في العراق أكو دور يساهم في هذا التصعيد في العالم الافتراضي، نشاهد ونتابع
وأكو دور حليف حقيقي
شبكات التواصل الاجتماعي
بالموازنة أكو دور حليف.
أنا ما أريد أجيب أذكر أسماء محددة تقوم بدور نفس الصفحات الشبكات المتواصلة في إسرائيل وفي السعودية وفي دبي وفي أمريكا تقوم نفس المهمة. فبالتالي يجب أن يكون يتضح واضح من هو وراء هذه تلك الصفحات.
إيه ولكن يوجد محور حليف أستاذ صلاح، يوجد في نفس الوقت محور حليف حقيقي لإيران، هذه ليست مبالغة.
لا أدري في محور حليف لأنه أكو تهديد أمن مشترك للدولتين. لا يمكن أنه أنا من أجي أكو طرفين يهدد أمن مشترك أن أساوي بين جهة ثانية هي أيضا تهدد الأمن اللي بتاع الدولة مالتي. يعني لازم يكون عندنا حس عقل أمني، كل فرد ومواطن عراقي يجب أن يشعر أنه من الذي يقف مع من في مواجهة أمنه. أنا كمواطن عراقي يجب أن يكون عندي لدي حس أمني، من يجيني شخص أو كيان أو دولة أو موجودة تهدد أمن وحدة ترابي، تهدد وحدة الأمن المجتمعية، يجب أن أقف موقفه.
طيب.
يجب أن أتعامل معه بموقف العدل. من يهدد وحدة ترابي؟ من قام بتهديد وأراد أن يفكك ويقسم العراق؟
لا هذا لا جدل به، يعني الموقف بالفورة. مع داعش أستاذ، موقف مع داعش لا أحد يجادل
وهو
فيه.
كذلك وحتى داعش يجب أن يكون لدي حس أمني، من الذي يدعم داعش ومن الذي يريد يحيد داعش، وبالتالي هذا يهدد أمني، أمني كمواطن، ومن هي الدولة التي تقف معايا في وقف هذا الأمن، في وقف داعش.
طيب.
هذا الشعور الثقافة الأمنية يجب أن يتحلى به المواطن العراقي.
طيب خلينا نأخذ رأي الشارع، يعني أنا وأنت نتناقش والآن رأي الشارع سنأخذه عبر فيسبوك، مشاركات قلت لك أكثر من 150 تعليق على سؤالنا اللي هو كيف تتصور تعامل العراق مع الحليف الإيراني إذا الحراك جاري هناك. هذا السؤال جاب 250 تعليق، أقرأ بعض منها لنفهم الشارع كيف يفكر بهذا الاتجاه. عيد أحمد كتب يقول على فيسبوك دي دبليو عربية، كتب يقول الشعب العراقي شريحتان، الأولى وأتمنى أن لا يكون الأغلبية أجرت عليهم إيران غسيل مخ وهم مطيعون لها في كل شيء، والثانية هي شريحة العراق العظيم عربا وكردا رافض للنظام الملالي. هذا ما كتبه عيد أحمد، وعليه 34 رد أغلبها شتائم لا نستطيع قراءتها. خضور كرار كتب يقول كفرد عراقي أتمنى سقوط النظام الإيراني، لأن سبب دمار العراق هي منظومة الحكم الإيراني، باختصار سبب هذه الأزمة التي يمر بها الخليج والتوتر بين الأشقاء العرب والنظام الإيراني. هذا ما كتبه خضور كرار وعليه 18 رد أغلبها ردود سلبية. روبين كروم كتب يقول العراق الأصيل يتمنى سقوط ولاية الفقيه، أما العراق اللزق فهذا رأيه لا يقدم ولا يؤخر، وحتى إيران لا تحترم العراق ككل، فالإيراني يدخل دون هوية والعراق يصر رجلة إذا اقترب من الحدود الإيرانية دون جواز. هذا ما كتبه روبين كروم. حسن رحم كتب يقول كحكومة لن تتدخل الحكومة أبدا، لكن كفرد عراقي أتمنى سقوط نظام الولي الفقيه لأنه جزء من أسباب دمار العراق، وعليه أيضا رد. روجر جرانت كتب يقول كان الحكومة العراقية موقف رسمي إزاء التظاهرات في البحرين، وصرحت عدة مرات أنها تقف مع شعب البحرين. يعني والآن يقول الموقف مع إيران، يعني أنا أجد هذا التعليق غير ذو صلة، لا ينتمي لهذا. أمير حمزة الجليمي كتب يقول الشعب العراقي أصيل بكل أطيافه ويتمنى الخير لكل الشعوب، ومن حق الشعب الإيراني أن يعبر عن رأيه، ولكن الحكومات هي السبب فيما يحل بشعوب المنطقة، ونتمنى الخير للجميع. هذا ما كتبه أمير حمزة الدليمي. الجبوري الأصيل أبو حمدة كتب على فيسبوك دي دبليو عربية ردا على سؤال برنامج العراق اليوم، كتب يقول عنوان مضحك، إيران ساعدت العراق بالقضاء على داعش، كيف يعقل أن تقاتل إيران أبنائها من الدواعش؟ إذن الجبوري الأصيل أبو أحمد ينكر أن إيران ساعدت العراق في القضاء على داعش، هذا موجز ما كتبه. عدي صباح حسين كتب يقول إن العراق معني أولا بحماية أمنه وسيادته وإنهاء العصابات الإرهابية على أرضه وإعادة إعمار المدن المدمرة. هذا ما كتبه عدي صباح. حازم شامر كتب يقول: نتمنى سقوط النظام الإيراني، لأنه بمجرد سقوطه ستختفي جميع الميليشيات المسلحة والطائفية والقتل والاعتقال على الهوية، وتنمحي جميع الأحزاب الإسلامية الراديكالية. هذا ما كتبه حازم شامر. طبعا آراء كثيرة، نقرأ ما تيسر منها تباعا. أرجع بالأذكر أنهم المستمعين أنهم ما زالوا معنا في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم، التي تأتيكم من استوديوهات دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو المربد وراديو ستارت اف ام في الموصل. وندعوكم لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا. يمكنكم الآن أن تذهبوا إلى صفحة فيسبوك دي دبليو عربية: كيف تتصور تعامل العراق مع الحليف الإيراني إزاء الحراك الجاري هناك ردا للدعم الإيراني الرسمي للعراقيين في القضاء على داعش؟ السؤال موضوع من الأمس الساعة 12، يعني إلى تقريبا 24 ساعة، ويمكن أن تضيف تعليق هناك. أهلا وسهلا،
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
عودة إلى الأستاذ صلاح التكمتشي. لنأخذ الموضوع أستاذ صلاح من جانب آخر. هناك من يتحدث عن تأثير مبدأ الدومينو، أن ينتقل ما يجري في إيران إلى حلفائها. كيف تعلق على هذا؟
يعني في البدء، يعني أود أنه كثير من الذكرة تفضلت بها من المقاطع اللي انتخبتها من الفيسبوك، يعني إحنا نعاني في العراق منذ ظهور ملامح قادسية صدام، هو هذا نفس الخطاب لم يتغير، وكأن التاريخ لم يغير هذه العقلية. يعني لعله كل هاي الجيلين من الحروب اللي من سنة 79 ولحد الآن نفس هذا الخطاب، الفرس، المجوس، الصفويين. أنا ذاك لم يكن يتواجد لا ميليشيات ولا أحزاب إسلامية ولا خلاف، لكن كنا نسمع هذا نفس هذا الخطاب، الخطاب الفارسي والمجوسي والصفوي وغيره، والآن يتكرر بواجهات أخرى. فإذا هي يعني في خطاب موجه، في قضية خطاب مستهدف إلى، يتحول في بعض الأحيان خطاب طائفي، في بعض الأحيان يتحول إلى خطاب لنصرة محور معين مقابل مواجهة محور معين وهكذا. وما هم إلا صارت هذه نقاط وبيادق لجيش من جيوش السفارة التي تلعب في داخل العراق وفي شبكات التواصل. هذه يعني نقطة يجب أن يعني نفهمها.
يعني أنا بس إيضاح استاذ صلاح
لما يحدث الآن من يعني
إيضاح صغير،
عملية يعني غسل أدمغة وعملية.
نعم أنا أتفق معك، أنا أتفق معك. هناك محاولات كثيرة لإحياء النفس العداء للجارة إيران. نعم أتفق معك، ولكن أنا لم أنتخب، أنا قرأت بالتسلسل.
نعم.
إذا تذهب الآن، بس خلي خدمك، اذهب الآن إلى فيسبوك دي دبليو عربية، ستجدني قرأت بالتسلسل كما هو منذ البداية.
نعم أنا معك.
لا منتقلت انتخبت، أنا لم أنتخب.
أنا دا حاكم هذا الخطاب الذي
الخطاب
منذ قادسية صدام ولحد الآن يتعامل مع هذا المجتمع.
نعم، يعني خلينا، هل تؤمن، يعني هل ترى أنه إمكانية فعلا يتحقق مبدأ الدومينو، التأثير المرتد إلى الحليف؟ هل يمكن هذا الشيء في هذا الوضع ما يجري؟
يعني الآن ما يصير صراع وحرب إقليمية في المنطقة بلا شك، يعني هذه لعبة الدومينو، فاللعبة يريد يحققها كل طرف. أنت الآن أمام طرفين يتبارز في لعبة الدومينو. يعني
هذا الخطر، هو هذا الخطر،
محور تقود أمريكا وإسرائيل ودول الخليج في هذه اللعبة، وطرف مقابلة من محور المقاومة أيضا يقوم به. أمس في خطاب سيد حسن نصر الله واضح كان في خطابه أنه ترامب وتنتياهو يتهيئ للحرب، وهذا من أجل ضرب هذا المحور الآخر، ضرب محور المقاومة، وبالمقابل طرف من كل عناصر حلف المقاومة أن تكون لديهم استعدادات قصوى لمواجهة هذه اللعبة. فإذا بالتالي نحن فعلا أمام لعبة دومينو، لعبة صراع في المنطقة، والآن الصراع أصبح بشكل واضح وعلني، صراع وجودي، يعني ليس هو صراع سياسي. يعني للأسف كما كانت دعاء داعش في معركتها مع الشعب العراقي معركة وجودية أن تزيل هذا، الآن إحنا أمام يعني وصل الحرب والمعركة إلى معركة وجودية لإزالة وجود مقابل هذا الوجود. فهي نعم لعبة دومينو لإزالة كل طرف وجوده من طرف الآخر.
طيب أنا هذا السؤال توجهت به أيضا إلى الدكتور غسان العطية، هل يرجح يعني انتقال الحراك إلى دول حليفة؟ تحدث الدكتور عطية عن محاور أخرى، دعنا نستمع ونعود للحوار.
الخوف، كل الخوف إن الصراع السعودي الإيراني سيتم إجراء كلاء لا مواجهة مباشرة بين السعودية وإيران أو أمريكا وإيران، وإن إجراء كلاء كأن يحصل يستخدموا العراق أو يستخدموا سوريا أو لبنان أو حتى اليمن من أجل تصفية حسابات مع بعضهم البعض. فنحن الآن في مرحلة قلقة جدا تذكرني بالربيع العربي اللي بدأ بانتفاضة وتفاءل الناس، وإذا فجأة الانتفاضة العربية أو الربيع العربي يتحول إلى خريف ممطر مؤلم. ولذا لا أعتقد من إجابة على ما يحصل في إيران بهذه العجالة ممكن، وإنما علينا أن ننتظر بعض الوقت لتنقشع الغيوم.
نعم، هذا ما ذهب إليه الدكتور غسان العطية. أستاذ صلاح، دعني أيضا أشرك آراء أخرى. غزوان اليوسفي كتب على دي دبليو صفحة فيسبوك دي دبليو عربية: نتمنى كل الخير والمحبة للجارة إيران، فهي الدولة الوحيدة التي دعمت العراق في محنته أيام داعش في وقت وقفت بقية الدول العربية والأجنبية متفرجة بل شامتة. نحن لسنا من الذين ينكرون الجميل ويعضون اليد التي مدت لنا بالخير. هذا ما كتبه غزوان اليوسفي تعليقا على سؤال برنامج العراق اليوم في صفحة فيسبوك دي دبليو عربية، وعليه ردود، 9 ردود أغلبها معارض لا مجال لقراءتها. نينا عاني أو نينا العاني كتبت تقول: هي الفوضى في إيران تنعكس سلبيا على العراق أكيد، بس إلها بعض الإيجابيات لأن الحكومة الإيرانية تركز وتنشغل بوضعها أكثر. هذا ما كتبته نينا العاني. ماستر قيصر كتب يقول: أنا لا أحب إيران ولا السعودية ولا أي دولة، انتمائي فقط لبلدي ووطني العراق، لكن كوجهة نظر بغض النظر عن ما هي إيران، لو كنت أنا إيراني لوقفت إلى جانب دولتي ولا أخرج ضدها مهما كان فسادها. هذا رأي ما يراه ماستر قيصر. أرد أرجع بالحوار ونقرأ فيما يلي. أستاذ صلاح، دعنا نبقى في المشهد العراقي. لو تواصلت الاضطرابات واستمرت، يعني نحن لا نعلم، قد يمكن غدا في خطوة الجمعة ينتهي كل شيء وقد تستمر، كيف سيكون موقف العراق يعني الحليف القريب؟ سيقف، إلى الآن لم يصدر عن الجانب العراقي أي شيء رسمي. التحالف كيف سيكون شكله؟
يعني أنت الآن من متابع مثلا الموقف التركي الرسمي، الموقف السوري الرسمي، حتى أمس يعني موقف الرئيس ماكرون كان موقف إيجابي، موقف رسمي كان واضح، رغم أنه يجب أنه يمنع التدخلات الخارجية في الأحداث في إيران، وأيضا أوصى إيران أنه يجب أن تكون لها تعطي فتح مجال لحريات الحقوق الإنسان. يعني هذا تلمس أكو موقف يعني واضح لما يحدث الآن. الأمن في المنطقة أمن متداخل، أمن مشترك، لا يمكن أجي أنا أقول الآن عايش في مثلا في غرفة في سرداب وليس لي دخل فيما يحيط من حولي. لا، الآن ما يحدث في أي منطقة يؤثر على أمن الدول الأخرى، بل الآن ما يحدث في العراق ممكن أو يحدث في المنطقة له تأثيراته في أمريكا وفي أوروبا وفي بريطانيا. فالعالم أصبح قرية صغيرة، لا يمكن أن أقول أنا وليس لي دخل فيما يحدث من الآخرين. أي شيء يحدث في المنطقة وبلا شك راح يهدد أمني ويحدد وجودي. ما حدث من فوضى في سوريا بالتالي انتقلت هذه الفوضى إلى في داخل العراق، وهكذا. وإذا حدثت فوضى في إيران بلا شك راح تنتقل هذه الفوضى إلى داخل العراق. ولا يمكن أنه شخص واحد عاقل يريد أن يعيش بأمن واستقرار يقول وأنا لست دخلي، ليس دخلي بهذا الطوفان وليس لي دخل بهذه الفوضى.
نعم يا أستاذ صلاح،
هذا التفكير ساذج، لأنه ما يتصور مدى راح يكون تهديدا لأمن الداخلي، أمن نعم. الشخصي، أمن الذاتي.
يعني في عصر العولمة أستاذ صلاح، إذا تسمعني، في عصر العولمة، هذا عصر ما يسمى بالحدود السائلة، لم تعد الحدود صالبة كما إنها حدود سائلة وتنتقل الأحداث أصلا بدون حدود.
بالضبط. نعم بالضبط. فلا يجب من هذه الناحية أن نفكر كيف ممكن يصير التعاون الإقليمي مشترك. يعني أنا أدعو مثلا أن السعودية وإيران يوقف هذه الفوضى لأنه يأثر على الأمن المشترك.
طيب.
أن يجب أن يعني أن تخمد، لا يمكن أن نبقى في هذه المنطقة بركان من الفوضى مستمر.
نعم.
وهكذا بقية الدول. يعني سعي الإنسان كل عاقل على أنه يجب
أن إخماد النيران. نعم.
يعني إخماد النيران وأن نعيش في منطقة من حال الاستقرار. أي حالة من عدم الاستقرار في أي دولة من الدول سوف تؤثر على البلد الآخر.
نعم. كل شكر لضيفي الأستاذ صلاح التكمتشي مدير شبكة المرصد العراقي لهذه المشاركة القيمة. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بك.
وبالعودة إلى موضوع ما يجري في إيران، تحدث الدكتور غسان العطية عن تصوره لما بعد حدوث تغيير في إيران وأثره على المنطقة، مبينا أن الديمقراطية كمشروع تحتاج حاضنة، والحاضنة غير متوفرة لنشرها في المنطقة، وخير دليل على ذلك التجربة العراقية ومستوى تدخلات دول الجوار فيها. نستمع إلى ما قاله.
مشكلة الشرق الأوسط أن هو بحاجة إلى نظام إقليمي يساعدهم على حل مشاكلهم، كما حصل في أوروبا بخلال الاتحاد الأوروبي، كما حصل في جنوب شرق آسيا أسيان، اللي يساعدهم على إيجاد نظام يساعدهم على حل مشاكلهم سلما عبر الحوار. المشكلة في البلاد العربية أن هذه المنطقة ليس فيها أنظمة ديمقراطية حقيقية، فبالتالي هذه المنطقة تعود إلى تصفية حساباتها عبر القتال، عبر المشاكل، وهذا ما نشهده. بالنسبة إلى الشعوب اللي تطمح إلى الديمقراطية، تأمل من أن إيران تنتهي من إيران الثورة لتصبح إيران الدولة، الدولة التي ترعى شؤون بلدها وتوفر الطعام والعمل لأبنائها وتسخر أموالها لاقتصاد المزدهر. وأعطي مثال على ذلك أن تكون كجنوب كوريا، كماليزيا، كسنغافورة، بدلا من أن تكون إيران الثورة التي تحاول أن تحمي نفسها عبر وضع مواجهات مع أعداء حقيقيين أو وهميين لنقل المعارك إلى دول أخرى، هذا يكون عامل عدم استقرار في المنطقة. فإيران الدولة ذات الكفاءة وذات النمو الاقتصادي تخدم شعبها وكذلك تكون عامل استقرار في كل المنطقة. أما إيران الثورة ومحاولة تغيير الثورة والتدخل بشؤون الآخرين، فبدون شك سيكون هذا عامل عدم استقرار في المنطقة وعدم التغيير. لا بل بهذه العملية تجهب التحول الديمقراطي في البلاد العربية وغيرها. الانتقال للديمقراطية في البلاد العربية يحتاج إلى مناخ مناسب، والمقارنة جدا بسيطة ما بين دول أوروبا الاشتراكية وكيف تحولت إلى ديمقراطيات، لأنها احتضنت من محيط ديمقراطي متمثل بأوروبا الغربية. أما في بلادنا فالديمقراطيات انتشأت، وهناك محاولة أن تنشأ ديمقراطية في العراق، ولكن البيئة الغير ديمقراطية في المنطقة تؤذي التحول الديمقراطي في العراق أو في غير المنطقة. من هذا المنطلق لا مجال لتغيير حقيقي ما لم ينخلق مناخ إقليمي مناسب، وهذا المناخ إلى الآن غير موجود.
نعم. إذا وصلنا إلى محطة الحوار الأخيرة في موضوع مواقف العراق من التظاهرات في إيران، أنهي الحوار في هذه النقطة وتنتهي بذلك الصفحة الأولى من مجلة العراق اليوم. خليكم ويانا فلدينا المزيد. ومعكم على الميكروفون ملهم الملائكة في مجلة العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا، وهذه رسالة البصرة. حيث يملك ذوي الاحتياجات الخاصة أمان قد تختلف عن أمان الناس في عام 2018. نسمع القصة في تقرير أحمد ناجح في راديو المربد أمتع الأوقات.
في أول يوم من عام 2018 اجتمع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى حدائق البصرة محتفلين بقدوم العام الجديد وهم معا ومطالبين بتفعيل المادة 16 من القانون، والتي تشتمل على ضمان 5% من فرص التعيين لهذه الشريحة. رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة سرور يوسف:
طبعا اليوم احنا ملتمين أول شيء حتى نتبادل التهاني فيما بيناتنا بمناسبة بداية السلحة. العام الجديد 2018 المطالبة بتوفير فرص عمل، سواء توفير فرص عمل لهم بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص. فراح نشتغل على تفعيل المادة 16. تعرف إحنا يعني كمجتمع مدني ما عندنا صلاحية الفرض على الدولة، ولكن إحنا نستخدم القانون للضغط على الدولة. المادة 16 هاي الفقرة أليف منها نصت على أنه تحديد ما لا يقل عن 5% من فرص عمل ذوي الاحتياجات الخاصة، والفقرة باء منها تحديد نسبة من فرص العمل بالقطاع المختلط والقطاع الخاص. فإن شاء الله راح نطرق بقوة من أجل تحقيق نصيب ذوي الاحتياجات الخاصة من فرص العمل.
مما لا شك فيه أن لبرامج التواصل الاجتماعي دور مهم في المواصلة ما بين الأصدقاء، وهذا ما أكده المكفوف علاء فالح، الذي أضاف بأن هذه البرامج من خلالها يتم تنسيق مواعيد اللقاء فيما بين أقرانه للإطمئنان على الأحوال فيما بينهم، بالإضافة إلى معرفة مواعيد الدورات التأهيلية وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
من خلال التواصل الاجتماعي عندنا جروب خاص بينا، احنا نطب دورات دائما، وهذا جروب بكل التعليمات وتواصلنا يومي. اتفقنا ان يكون اول يوم تجمع عندنا ونتحدث به عن كل امورنا، ونحدد كل سياساتنا لهذه السنه ودوراتنا الجديده. واذا ما يصير تواصل، واحنا عندنا تواصل ويا كل المكوفين بالعراق وخارج العراق من خلال التواصل الاجتماعي.
هند منصور امنيتها ان تحظى بفرصه عمل خلال هذا العام، خصوصا وانها تقول عن نفسها بانها اصبحت قادره على العمل ببرامج الحاسوب بعد ان اجتازت دورات تؤهلها لذلك.
والله دخلنا دورات كثيره، دورات حاسبه، دورات بداله. اتمنى احنا كشريحه ذوي احتياجات خاصه توفر لنا فرص عمل جديده خلال هاي السنه. اتمنى السلام جميعا.
حتى وان فقدوا بعض النعم كالبصر مثلا، الا انهم وجدوا في غيرها السبيل في الاستمرار والدخول بمعترك الحياه والمطالبه بحقوقهم وفق ما يضمنه لهم القانون لا اكثر. امنيات عام 2018 كانت مع بعض ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة البصرة. لبرنامج العراق اليوم من دي دبليو، أحمد نجاح، راديو المربد، البصرة.
نعم، ومن راديو المربد إلى ما جرى في ملاعب الكويت، حيث كان مؤلما حقا فوز الإمارات على العراق بضربات الجزاء 4-2 يوم الثلاثاء الماضي. خيار التعادل السلبي بنهاية الوقت قاد إلى خيار ضربات الجزاء، وكما تعلمون ضيع العراق ضربتين جزاء بعد تصدي الحارس خالد عيسى لضربة علاء عبد الزهرة، ثم سدد أمام طارق ضربة بعيدة عن إطار المرمى. الحقيقة أن الفريقين فشلوا في هز الشباك طيلة المباراة، ولا أريد أن أستبق الحوار، لكن سيكشف الحوار عما جرى. معي في حوار اليوم الأستاذ يعرب فاضل، المدرب في الباير ليغا بمدينة ميونخ، لنتحدث حول الخسارة. أهلا بك أستاذ يعرب في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
أهلا وسهلا بكم، ونشرف بالدوتشة بيلة.
أستاذ يعرب، بداية كيف ترى أداء المنتخب العراقي في مجمل دورة كأس الخليج؟
لو نرجع لحسابات المباراة العراق والإمارات ونقيم الفريق العراقي من كلاعبين ومدرب، مدرب محلي، لاعبين محليين، مستوى التفكير للمدرب كان محدود جدا مقارنة بالمدرب الأجنبي للإمارات. مباراة كانت تنتهي قبل الجزاءات، قبل الوصول إلى ضربات الجزاء، كان يقدر المدرب العراقي باسم قاسم يحسمها، لكن قلت لك إنه المدرب العراقي في فكر محدود مقارنة بالفكر المدرب الأجنبي. الفرق كلها كانت في مستوى ضعيف، مع كل الأسف كنا نحصل على البطولة يعني أصلاً، لكن الفترات السابقة إنه مدرب مثل رابش نيتل أيضاً جرب لاعبين محترفين، لكن إحنا نحتاج بهاي الفترة إنه إحنا لاعبين محترفين يلعبون بالدوريات الأوروبية، من ضمنهم مدرب أجنبي، حتى يكون التوليفة والسيستم جيد للعراق على مود يحقق نتائج. احنا اذا نضل على اللاعبين المحليين ومدرب محلي راح يكون فكرنا محدود، ويكون مباراة عادية جدا مثل السيستم اللي لعب به باسم قاسم بالمباراة، سيستم ضعيف، سيستم ضايع، ما بي اي نتائج ممكنة.
طيب احنا نعم انا يعني ما جرى ان العراق تصدر المجموعة بداية برصيد 7 نقاط، يمكن هو هذا الأعلى بين المنتخبات الثمانية المشاركة، وفاز منتخب العراق على قطر وعلى اليمن وتعادل بالافتتاح مع البحرين ثم فجأة خسر بضربات جزاء أمام الإمارات. يعني هل هذا ضعف أم ضربة حظ؟
لا طبعا هو العراق واجه الفريق القوي جدا هو بس منتخب قطر صحيح عدى مباراة بس احنا من نطب بطولة ما نطب احنا نواجه بس فريق واحد لح نواجه اربع فرق او خمس فرق انت من نطب بطولة تحضر انك كل المباراة تفوز مو انا اعتمد على مباراة واحدة انه انا فزت بها واقدر مستوى فريقي مستوى فريقي جيد هذا لا يمكن انت تريد تطب بطولة آسيا تريد تصعد كأس العالم لازم تحضر زين وتطب بطولات زين حتى انت من المباراة اللي تفوز بها الاولى والثانية والثالثة احنا هنا نقيم الفريق نقول لا فريق ممتاز فريق حقق مباراة الاولى والثانية والثالثة وصعد للنهاية ما نقدر نقيم فريق انه فاز بمباراة واحدة او مقابل مباراة الثانية ضد اليمن هذا مو تقييم كنا امام الامارات هذا تقييمنا الحقيقي في انت لو تحسب حسابات شلون راح نواجه بطولة اسيا شلون راح نطب مع فرق اليابان وكوريا الجنوبية احنا نحتاج لاعبين محترفين يلعبون برا بالاضافة الى نحتاج مدرب محترف حتى تكون التوليفة والسيستم اللي يلعب به موافقة اللاعب المحترف برا لا تقارن باللاعب المحلي اللاعب المحلي تفكيره محدود اللاعب اعطيك ابسط مثال علي عدنان تطور خلال 3 سنوات لعب فرق اجنبية تطور قام يقرأ المدرب الأجنبي عندنا إلى إضافة أحمد ياسين عندنا جيستن مريام 4 لاعبين 5 محترفين إذا أنا أحصل على مدرب أجنبي وقبل سنة أحضر أقدر أطب بطولة آسيا وأحقق نتائج ليش كنا بكل بطولة نطب ونطلع الأعذار بعدها نطلع إحنا ما عندنا تحضير إحنا ما عندنا لاعبين أو لاعبين شباب لا نرجع على هذا الموضوع نقدر نحضر قبل فترة وهذا يرجع على منظومة الكرة العراقية.
نعم يعني أستاذ عرب خليني آخذ صورة من المشهد. يعني كاد العراق ينتزع الفوز في الوقت الإضافي لما سدد على عبد الزهرة ضربة رأس من مسافة قريبة. لكن مدافع الإمارات يعني مهند العنزي أجهض الخطر وبعد الكرة برأسه عن خط المرمى. أليس هذا ضربة حظ؟
لا لا طبعا هو أنت مجرات المباريات تمشي بيها. لازم انت تكون لك فرص ما معقوله العراق يلعب 120 دقيقه ما عنده فرص ما معقوله انك لازم تحصل على شيء انك من ضمنها لكن احنا دائما انت شوف المنتخبات تسعى للفوز احنا ما نقول على عبد الزهرة حرامات ما سجل لو سجل كان فزنا ما معقوله احنا دائما نطب المباراه انه تحديد الفوز لك هدفين أو 3 حتى تحصل على 3 نقاط بالأخير تحسب هاي النتائج ما تحسب نتائج إنه فرصة جت على عبد الزهرة وما جوابه إحنا ما نحسب هيك الأمور نحسبها إحنا شلون نأخذ 3 نقاط ونصعد للأمام هذا الحساب مالت
طيب
بكل بطولة أنت صح
نعم طيب يعني شنو أهمية بطولة كأس الخليج بالنسبة لمستوى المنتخب العراقي
بطولة كأس الخليج هي لكل المنتخبات مو فقط للمنتخب العراقي هي تحضيرية أصلاً بطولة زينة تساعد اللاعبين مدرب يكتشف لاعبين جدد يحضر بس مع الأسف هي مو معترف بها دولياً إنه أنا حتى أجيب المحترفين أحضر التوليفة مالتي للمستحقات القادمة السنة هذا السنة بعد شهر الثامن مثل التحضير لآسيا 2019 بطولة جيدة زينة ولو الفرق قليلة لكن شوف الفرق السعودية وقطر وغيرها هن أصلاً مصاعدين السعودية صاعدة لكأس العالم فرق زينة وطلعت من الدور الأول إحنا ما نقدر نقول السعودية إنه فريق سيء هو تحضير لاكتشاف لاعبين فقط ما أقدر أنا أظلم باسم قاسم إنه أنا أقول لك المدرب ليس جيد إنه لكن تفكيره محدود يكشف المدرب في بطولات
نعم.
أي مدرب عراقي حصل على بطولة مثل الخليج مثل حكيم شاكرة ما حد أي مدرب لحد الآن ولحد الآن جاب فوز نقول إحنا حصلنا على آسيا تصفيات كأس العالم أو بطولة خليجية ما ممكن هنا تحسب النتائج تحسب
طيب.
هو حقق النتائج
طيب خليني أذهب إلى فاصل لنعود للمحور الأخير
العراق اليوم
صوتكم في ألمانيا
وعودة إلى ضيفي في الحوار أستاذ يعرب يعني من قراءتي لما قلته أن الأداء المنتخب كان متذبذبا ما تقييمك؟ هل هو فعلا لماذا يعني لماذا التذبذب؟
اولا احنا اختارينا مدرب محلي، اختار لاعبين محليين. هنا ترجع لفترة التحضير للمدرب، الواحد يبدي يحط التوليفة سيستم اللعب. اي مدرب عنده باله اكثر من سيستم يلعب بيه، اذا انت خطأت باي سيستم وما قدرت الفريق الخصم شلون يلعب وما حسمتها من البداية، لازم حيكون مستوى كلش سيء. يعني انت اذا بغض النظر عن مستوى اللاعبين، احنا اكثر من لاعب عندنا سيء داخل المنتخب، بس ما نقدر لان عندنا لاعبين مقابلهم هم جيدين. مثلا خلنا نضرب مثال، علي فايز هو لاعب جيد، احمد ابراهيم هو لاعب جيد، همام طارق هو لاعب جيد، عندك 4-5 لاعبين، لكن الباقي ما ظهروا بالمستوى اللي انت مثلا ايمن حسين ايش تنتظر من عنده؟ غير تنتظر من عنده مستوى اهداف حتى يحقق، هو ما سوى هذا الشيء. زائدا توليفه السيستم اللي لعب بيها باسم قاسم هي محدوده، مو فت فكره موهوبه انه انا حتى احصل على نتيجه احسن من نتيجه المباراه قبل لو اوصل للجزاءات. ما معقول انت تدفع بالمباراه حتى توصل للجزاءات وتعتمد على الحظ. انت بعد من وصل للجزاءات بعد ما له اي تقييم للمباراه، بعد ما يقدر يتحكم بالمباراه باسم.
لابد اذا من اعاده نظر بالسيستم المتبع والتشكيلة، لابد من تطعيمها بوجود دولي. أنا بدي أشكر ضيفي الأستاذ يعرب فاضل المدرب في باير ليغا بمدينة ميونخ لهذه المشاركة القيمة. شكرا أستاذ يعرب.
أشكرك حبيبي وأتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى.
شكرا لك. وما زلتم معنا أعزائنا المستمعين في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم التي تأتيكم من راديو دجلة بالتعاون مع راديو المربد وراديو سارت أف أم، ونبقى مع رسالة بغداد في تقرير صقر منذر ضمن نافذة التعاون مع راديو كلية الإعلام في جامعة بغداد. وقتا ممتعا.
محلة شعبية من أقدم محلات العاصمة بغداد، تعد مركزا دينيا واجتماعيا وسياسيا مهما في تاريخها حتى نهاية منتصف القرن العشرين. إنها محلة باب الشيخ. المواطن فاضل حسن يتحدث لنا.
تعتبر منطقة باب الشيخ من مناطق بغداد العريقة، إذ تحتوي على معالم دينية وتاريخية، وتشتهر مدينة أو منطقة باب الشيخ بالأذكار الصوفية، وبالإضافة إلى يأمها الكثير من الزوار لزيارة مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقربها من منطقة الخلاني، وقربها من سنتر أو مركز مدينة بغداد.
كانت تسمى بباب الأزج قبل أن يتغير اسمها إلى باب الشيخ نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، الذي تعد حضرته القادرية معلم المحلة الأهم وصرحا معماريا مهما في بغداد، وتعتبر أحد المراكز الرئيسية للتصوف في العراق. حيدر علاء يتحدث لإذاعة قاف.
تعتبر مدينة باب الشيخ من مناطق بغداد العريقة جدا، يعني تاريخ تأسيسها قديم، وكانت مدينة باب الشيخ منطقة يعني سياحية ولا زالت، ولكنه القطوعات اللي صارت بالفترة الأخيرة يعني بالثمانينات أثرت على ديمومة سكانيتها.
المحلة تحوي على العديد من الأزقة أو ما يسمى بالعقد، من أبرزها عقد الأغوان وعقد القصاب خانة وعقد المندلاوي، فضلا عن عقد فضوة عرب والأكراد. المواطن كريم علي يتحدث لإذاعتنا.
والله المدينة الباب الشيخ مدينة حلوة وقديمة كلش، يعني بها كراد بها عرب وبها الشيخ عبد القادر جيلاني، يعني يجوا من عنده من باكستان من أفغانستان، يجوا من هناك كثير مناطق يعني، وهي قديمة كلش يعني بباقي بغداد.
وبذلك تكون باب الشيخ قد جمع سكانها في بوتقة واحدة من خلال العلاقات المتينة بين أبنائها، فتكاثفت المواقف بينهم في أوقات وأزمنة مختلفة ليفرضوا أنفسهم على التاريخ ولتحفظهم الذكريات حتى يومنا هذا. لبرنامج العراق اليوم من دي دابليو صقر منذر، راديو كلية الإعلام بغداد.
وهكذا فإن تقارير راديو كلية الإعلام في جامعة بغداد تنقلنا دائما في جولات بأزقة وشوارع بغداد، قنبر علي، الدهانة، السنك، أحياء أخرى، خان مرجان، وتتنقل في هذه الشوارع دون أن تشير إلى مواطن الخلل. طبعا هذا تقرير جميل كان. محطتنا التالية هي استراحة المجلة في
الأخيرة،
الصفحة الأخيرة.
هل سمعتم بسيارات زيكو؟ إنها صناعة نماذج لسيارات الزينة تسيطر على السوق الدولي رغم ارتفاع ثمنها، كما يعرض تقرير أحمد القريشي ضمن زاوية ألمانيا كما هي. أمتع الأوقات.
نماذج ألعاب السيارات التي تنتجها شركة زيكو الألمانية تحظى بسمعة دولية، حيث تباع في أكثر من 60 دولة بواقع 15 مليون قطعة سنويا، فيما تتراجع نماذج اللعب الأخرى أمام هذا الرقم مهزومة. وتعاني شركات صناعة ألعاب ونماذج سيارات الأوروبية منذ أشهر من تراجع المبيعات بخلاف شركة ألمانية من منطقة زاورلاند تحظى نماذج سياراتها بشعبية كبيرة وخاصة قبل الأعياد. وفي حوار مع دي دبليو عربية، مديرة الشركة التنفيذية بريتا زيبر تقول:
عدد الوحدات المباعة يصل سنويا إلى 15 مليون سيارة، ونحن نبيع في 60 بلدا.
غير أن هذه السيارات لا يجدها المرء في الشارع، وإنما في غرف الأطفال أو في واجهة المحلات. شركة زيكو هي أكبر شركة لتصنيع مجسمات نموذجية من السيارات الألمانية، وتنتج منذ عام 1951 نماذج من سيارات لا يقبل عليها الأطفال فقط وإنما الكبار أيضا، في مدينة الإنتاج الأصلية لودنشايد في ولاية نوردرايت فيستيفاليا. تنتج الأجزاء المستقلة التي تستخدم في تكوين النموذج المطلوب، فمن غطاء محرك السيارة إلى العجلات يركب المنتج النهائي في مصنع تابع لشركة زيكو في بولندا، كما تمتلك الشركة موقعا آخر للإنتاج في الصين، وتوظف الشركة نحو 650 عاملا. لكي يظل اسم زيكو ذات صيت في عالم صناعة السيارات، تنتج الشركة يوميا 5000 نموذجا، بينها سيارات الشرطة وعربات الإطفاء، مرورا بالحفارات ووصولا إلى الشاحنات التابعة لشركات معروفة، إضافة إلى نماذج من خارج سوق السيارات الألمانية، ومنها لعب سيارات الشرطة الإنجليزية والإيطالية والهولندية، علاوة على سيارات الإسعاف من نيوزيلندا وعربات كسح الجليد النمساوية. وفي حوار مع دي دبليو عربية، سألنا بيرتا زيبر عن أي نوع شهد إقبالا كبيرا طيلة هذه السنوات، فلم تستطع تحديد نوع واحد معين أكثر من ذلك، فإن النماذج التي يمكن اللعب بها هي التي يقبل عليها الأطفال أكثر، كنماذج شاحنات النقل أو الحفارات. وتقول بيرتا:
يسعد الأطفال أكثر بالحفارات لأنه يمكن أن يصنعوا بها شيئا، ويمكن أن تدوم هذه الألعاب لغاية أن يبلغ الطفل 18 عاما، ويستطيع بذلك الحصول على رخصة قيادة وقيادة سيارة حقيقية.
اقتصاديا، تعد صناعة لعب السيارات أكثر من مجرد صناعة لعبة، فنموذج السيارة ينبغي أن يتطابق مع الأصل حتى في التفاصيل والأجزاء الصغيرة، وهو الأمر الذي يحرص عليه صانعو السيارات الأصلية حتى يعطوا الترخيص لشركة الألعاب. نماذج زيكو متوفرة في كل بقاع العالم، من الأرجنتين إلى جنوب أفريقيا، وفي نيوزيلندا على سبيل المثال هناك ناد للمعجبين باللعبة يجمعون القطع التي تنتجها الشركة. ولا تسعى بريتا زيبر لرضا شركات السيارات فقط، وإنما لرضا المستخدم النهائي الأطفال. سوق لعب العجلات الألمانية، كما هو حال سوق السيارات الألمانية، هو الأقوى في العالم، لكن أسعاره باهظة، وهو ما يعرفه الزبائن في كل العالم: الغالي ثمنه غالي. لبرنامج العراق اليوم دي دبليو عربية أحمد القريشي بون.
وبهذا وصلنا نهاية هذا العدد من مجلة العراق اليوم. تقبلوا تحياتي أنا ملهم الملائكة وفريق العمل في دي دبليو وفي راديو دجلة وراديو المربد وراديو ستارت اف ام في الموصل. إلى اللقاء والله يعكم.